أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن قواعد الشريعة العظيمة أنه أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، وما من طريق يؤدي إلى اجتماع القلوب والتآلف والمحبة بين أفراد المجتمع الواحد إلا ودل الأمة عليه وحث على سلوكه ورتب الأجر والثواب عليه، وما من طريق يؤدي إلى تفكيك المجتمع وشرذمته ونشر البغضاء وتنافر القلوب بين أفراد المجتمع الواحد إلا ورتب الوزر عليه. ومن حرص الشارع على بقاء المودة والمحبة بين أفراد المجتمع الواحد أنه أباح الكذب بغرض الإصلاح بين الناس. والشائعات سلاح فتاك قديم قدم البشرية، وكان سببا عظيما في تفرق القلوب والتنافر بين أفراد المجتمع الواحد ونشر البغضاء والشحناء بين المسلمين. وقد نقلت لنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية شيئا من تلك الشائعات، لكن سلاح الشائعات تطور في العصر الحاضر تطورا عظيما وخطيرا، وصار أشبه بالسلاح الفتاك اليوم لهدم المجتمعات المسلمة والتفرقة بين أفرادها. ومن تأمل الإشاعات قديما وحديثا يجد أن كثيرا منها قصد بها هدم الحق وتشويه سمعة الصالحين من الأنبياء والمرسلين وغيرهم. فهذا فرعون كما حكى الله تعالى عنه اتهم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بالسحر، وهذا سيد ولد آدم النبي المجتبى والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، رماه خصومه من المشركين بالسحر تارة وبالكهانة تارة وبالجنون تارة أخرى. ومن شدة الإشاعات بحق رسولنا الكريم أن بعض الصحابة قبل إسلامهم وضعوا الكرسف أي القطن في آذانهم حتى لا يسمعوا الحق، كما في قصة الطفيل، من شدة الإشاعات التي نشرتها قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره. ومن أعظم الإشاعات التي نقلت لنا في القرآن والسنة حادثة الإفك، حيث طعن أشرف الخلق في عرضه، واتهمت أمنا الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها. ولو تأملنا حادثة الإفك لوجدنا أن بدايتها إشاعة من رأس المنافقين أبي بن سلول. وهنا ننبه عن ثمة مسألة، يظن البعض أن تحريم نقل الأخبار والشائعات يتعلق فقط بالأخبار المكذوبة، وهذا غلط، فإن نشر الأخبار ولو كانت صحيحة في زمن الفتن واضطراب الأمور والقلاقل وإحاطة الأعداء ببلاد المسلمين فهذا من الأمور المحرمة، وإليك هذه القصة التي جاءت في السنن والسيرة. لما حاصر المشركون المدينة النبوية وأرادوا اقتلاع الإسلام وأهله، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني قريظة كشفوا ظهر المسلمين وانضموا إلى الأحزاب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وقال: سمعت كذا وكذا، استطلع لي الخبر، فإن وجدتم الخبر صحيحا فلمحا ولا تصرحا، وإن وجدتم الخبر غير صحيح فأشيعا في الناس، قولوا: يا رسول الله الخبر غير صحيح، بنو قريظة معنا. فلما جاءوا فوجدوا أن أحفاد القردة والخنازير قد انضموا إلى الأحزاب، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله يوم غدر، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم غدر اليهود. لماذا قال لمحا ولا تصرحا؟ الأعداء قد أحاطوا ببلاد المسلمين، والناس قد أصابهم جوع وخوف، وقد صور القرآن ذلك تصويرا بليغا. فاستنبط أهل العلم من هذا الأثر: إياك وإياك يا عبد الله أن تنشر الأخبار الصحيحة التي تفت في عضد الناس في زمن الفتن والقلاقل واضطراب الأمور وإحاطة الأعداء ببلاد المسلمين. والإشاعات لها أنواع كثيرة، لكننا نقتصر على نوعين. أولا، الإشاعات التي تتعلق بآحاد الناس بغرض تشويه سمعتهم وترديد التهم بحقهم حتى تصبح من الحقائق والمسلمات في أذهان الناس، وهذا النوع محرم باتفاق، ورتب الشارع الوعيد العظيم على فاعله لما فيه من البهتان والافتراء والغيبة ونشر الفرقة والبغضاء بين أفراد المجتمع الواحد. ثالث، النوع الثاني من الإشاعات، وهي التي تمس ولاة الأمر، وهذا هو أخطر أنواع الإشاعات اليوم. لماذا؟ لأن ضرر هذه الشائعات لا يقتصر على فرد أو فردين كما في النوع الأول، إنما يتعلق الضرر بالمجتمع الإسلامي على بكرة أبيه. فمن أضراره حصول الوحشة بين الراعي والرعية. ثانيا، من أضرار نشر الإشاعات بحق ولي الأمر أن نشر الإشاعات يؤدي إلى امتلاء القلوب بالأحقاد على ولاة الأمر. ثالثا، يؤدي امتلاء القلوب بالأحقاد إلى تمرد الناس على ولاة الأمر، والتمرد تارة يكون بالكلام بنشر الأكاذيب وذكر المعايب ونشر الأراجيف بحق ولاة الأمر ونوابهم، وقد يؤدي تارة إلى حمل السلاح والتمرد وسفك الدماء. وهنا ننبه على مسألتين في الإشاعات التي تتعلق بولي الأمر. المسألة الأولى أن مصطلح ولي الأمر لا يقصد به الإمام الأعظم، وإنما يدخل فيه الأمراء والوزراء ونوابهم وكل من يستخدمهم ولي الأمر بطانة له في خدمة المجتمع. المسألة الثانية أن هذه الشائعات اليوم التي الإشاعات التي تخص ولي الأمر، الإشاعات والشائعات التي تخص ولي الأمر تعرف عند سلف الأمة بقعدية الخوارج، فكانوا يسمون أصحابها أنهم قعدية الخوارج، وقعدية الخوارج هم الذين يحرضون ويزينون الناس ويزينون للناس الخروج ولكنهم لا يخرجون. قال بعض السلف: قعدية الخوارج أخبث الخوارج. أخبث الخوارج لماذا أخبث؟ لأنهم يزينون، فذلك فتنتهم أشد من فتنة من يحمل السلاح. والمسألة الثانية التي ننبه عنها في قضية الإشاعات ولي الأمر مسألتان. ذكرنا المسألة الأولى أن ولي الأمر مصطلح لا يقصد به فقط الإمام الأعظم، والأمر الثاني أن نشر الإشاعات يسمى أصحابه عند السلف وفاعليه أنهم قعدية الخوارج، وقد قلنا أن قعدية الخوارج أخبث الخوارج. المحور الأخير في هذه الكلمة: ما الذي يساعد المسلم على التخلص من هذا الداء الفتاك؟ أمور كثيرة نجملها. أولا، على المسلم أن يستحضر أنه موقوف بين يدي الله عز وجل وعن أقواله وأعماله سوف يجازى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثانيا، يتذكر المسلم أن من أعظم أسباب دخول الجنة حفظ اللسان، من أعظم أسباب دخول الجنة والنجاة من النار حفظ اللسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ألا أدلك على جماع ذلك كله؟ قال: بلى. قال: احفظ عليك هذا، وأشار إلى لسانه. ثالثا، استحضار نصوص الوعيد في الغيبة والنميمة والوقوع في الأعراض بالكذب والبهتان. رابعا، التثبت في نقل الأخبار. والتثبت في نقل الأخبار من أعظم الأسباب لترك الشائعات. والتثبت يكون من وجهين: تارة يكون التثبت من صحة الخبر، والثاني التثبت هل هناك مصلحة شرعية في نشره، مثل ما ذكرنا في قصة بني النظير. خامسا، يستحضر المسلم أن نقل الإشاعات المكذوبة لا يقتصر الإثم فقط على نقلها، بل يتجاوز الإثم كل ما ترتب على تداولها من تقاطع رحم أو شدة بغضاء في القلوب أو حصول الوحشة بين الراعي والرعية. وهنا ننبه عن قاعدة شرعية عظيمة في هذا الباب. يقول أهل العلم أن الشارع يجازي عن الأسباب التي يأمر بها وما تولد منها، هذا في جانب الخير، ويجازي على الأسباب التي ينهى عنها وما تولد منها، كما في قصة ابن عكيم. ومما يساعد ذلك أن يستحضر المسلم النصوص النبوية الكريمة في التثبت، كقول عليه الصلاة والسلام: بئس مطية الرجل زعم، وقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. الأمر الأخير والذي نختم به في التحذير في ما يساعد على نقل الإشاعات هو حسن الظن بالمسلمين ولاة أمر رعاة ورعية. ومن أعظم ما نقل لنا في حسن الظن قصة أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، عندما قالت له أم أبي أيوب: يا أبا أيوب، أما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث رفق؟ قال: يا أم أيوب، لو كنت أنت مكانها تفعلين ذلك؟ قالت: لا والله. قال: والله لعائشة أطهر منك. سبحان الله، يطهر فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضه أكثر مما يطهر يعني فراشه وعرضه. جزى الله صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن قواعد الشريعة العظيمة أنه أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، وما من طريق يؤدي إلى اجتماع القلوب والتآلف والمحبة بين أفراد المجتمع الواحد إلا ودل الأمة عليه وحث على سلوكه ورتب الأجر والثواب عليه. وما من طريق يؤدي إلى تفكيك المجتمع وشرذمته ونشر البغضاء وتنافر القلوب بين أفراد المجتمع الواحد إلا ورتب الوزر عليه. ومن حرص الشارع على بقاء المودة والمحبة بين أفراد المجتمع الواحد أنه أباح الكذب بغرض الإصلاح بين الناس. والشائعات سلاح فتاك قديم قدم البشرية، وكان سببا عظيما في تفرق القلوب والتنافر بين أفراد المجتمع الواحد ونشر البغضاء والشحناء بين المسلمين. وقد نقلت لنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية شيئا من تلك الشائعات، لكن سلاح الشائعات تطور في العصر الحاضر تطورا عظيما وخطيرا، وصار أشبه بالسلاح الفتاك اليوم لهدم المجتمعات المسلمة والتفرقة بين أفرادها. ومن تأمل الإشاعات قديما وحديثا يجد أن كثيرا منها قصد بها هدم الحق وتشويه سمعة الصالحين من الأنبياء والمرسلين وغيرهم. فهذا فرعون كما حكى الله تعالى عنه اتهم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بالسحر، وهذا سيد ولد آدم النبي المجتبى والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، رماه خصومه من المشركين بالسحر تارة وبالكهانة تارة وبالجنون تارة أخرى. ومن شدة الإشاعات بحق رسولنا الكريم أن بعض الصحابة قبل إسلامهم وضعوا الكرسف أي القطن في آذانهم حتى لا يسمعوا الحق، كما في قصة الطفيل، من شدة الإشاعات التي نشرتها قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره. ومن أعظم الإشاعات التي نقلت لنا في القرآن والسنة حادثة الإفك، حيث طعن أشرف الخلق في عرضه، واتهمت أمنا الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق 7 سماوات عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها. ولو تأملنا حادثة الإفك لوجدنا أن بدايتها إشاعة من رأس المنافقين أبي بن سلول. وهنا ننبه عن ثمة مسألة، يظن البعض أن تحريم نقل الأخبار والشائعات يتعلق فقط بالأخبار المكذوبة، وهذا غلط، فإن نشر الأخبار ولو كانت صحيحة في زمن الفتن واضطراب الأمور والقلاقل وإحاطة الأعداء ببلاد المسلمين فهذا من الأمور المحرمة، وإليك هذه القصة التي جاءت في السنن والسيرة. لما حاصر المشركون المدينة النبوية وأرادوا اقتلاع الإسلام وأهله، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني قريظة كشفوا ظهر المسلمين وانضموا إلى الأحزاب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وقال: سمعت كذا وكذا، استطلعا لي الخبر، فإن وجدتم الخبر صحيحا فلمحا ولا تصرحا، وإن وجدتم الخبر غير صحيح فأشيعا في الناس. قلوا: يا رسول الله، الخبر غير صحيح، بنو قريظة معنا. فلما جاءوا فوجدوا أن أحفاد القردة والخنازير قد انضموا إلى الأحزاب، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، يوم غدر. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم غدر اليهود. لماذا قال لمحا ولا تصرحا؟ الأعداء قد أحاطوا ببلاد المسلمين، والناس قد أصابهم جوع وخوف، وقد صور القرآن ذلك تصويرا بليغا. فاستنبط أهل العلم من هذا الأثر: إياك وإياك يا عبد الله أن تنشر الأخبار الصحيحة التي تفت في عضد الناس في زمن الفتن والقلاقل واضطراب الأمور وإحاطة الأعداء ببلاد المسلمين. والإشاعات لها أنواع كثيرة، لكننا نقتصر على نوعين. أولا، الإشاعات التي تتعلق بأحاد الناس بغرض تشويه سمعتهم وترديد التهم بحقهم حتى تصبح من الحقائق والمسلمات في أذهان الناس، وهذا النوع محرم باتفاق، ورتب الشارع الوعيد العظيم على فاعله لما فيه من البهتان والافتراء والغيبة ونشر الفرقة والبغضاء بين أفراد المجتمع الواحد. ثالث، النوع الثاني من الإشاعات وهي التي تمس ولاة الأمر، وهذا هو أخطر أنواع الإشاعات اليوم. لماذا؟ لأن ضرر هذه الشائعات لا يقتصر على فرد أو فردين كما في النوع الأول، إنما يتعلق الضرر بالمجتمع الإسلامي على بكرة أبيه. فمن أضراره حصول الوحشة بين الراعي والرعية. ثانيا، من أضرار نشر الإشاعات بحق ولي الأمر أن نشر الإشاعات يؤدي لامتلاء القلوب بالأحقاد على ولاة الأمر. ثالثا، يؤدي امتلاء القلوب بالأحقاد إلى تمرد الناس على ولاة الأمر، والتمرد تارة يكون بالكلام بنشر الأكاذيب وذكر المعايب ونشر الأراجيف بحق ولاة الأمر ونوابهم، وقد يؤدي تارة إلى حمل السلاح والتمرد وسفك الدماء. وهنا ننبه على مسألتين في الإشاعات التي تتعلق بولي الأمر. المسألة الأولى أن مصطلح ولي الأمر لا يقصد به الإمام الأعظم، وإنما يدخل فيه الأمراء والوزراء ونوابهم وكل من يستخدمهم ولي الأمر بطانة له في خدمة المجتمع. المسألة الثانية أن هذه الشائعات اليوم التي الإشاعات التي تخص ولي الأمر، الإشاعات والشائعات التي تخص ولي الأمر تعرف عند سلف الأمة بقعدية الخوارج، فكانوا يسمون أصحابها أنهم قعدية الخوارج، وقعدية الخوارج هم الذين يحرضون ويزينون الناس ويزينون للناس الخروج ولكنهم لا يخرجون. قال بعض السلف قعدية الخوارج أخبث الخوارج، أخبث الخوارج. لماذا أخبث؟ لأنهم يزينون، فذلك فتنتهم أشد من فتنة من يحمل السلاح. والمسألة الثانية التي ننبه عنها في قضية الإشاعات ولي الأمر مسألتان. ذكرنا المسألة الأولى أن ولي الأمر مصطلح لا يقصد به فقط الإمام الأعظم، والأمر الثاني أن نشر الإشاعات يسمى أصحابه عند السلف وفاعليه أنهم قعدية الخوارج، وقد قلنا أن قعدية الخوارج أخبث الخوارج. المحور الأخير في هذه الكلمة، ما الذي يساعد المسلم على التخلص من هذا الداء الفتاك؟ أمور كثيرة نجملها. أولا، على المسلم أن يستحضر أنه موقوف بين يدي الله عز وجل، وعن أقواله وأعماله سوف يجازى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثانيا، يتذكر المسلم أن من أعظم أسباب دخول الجنة حفظ اللسان، من أعظم أسباب دخول الجنة والنجاة من النار حفظ اللسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ألا أدلك على جماع ذلك كله؟ قال: بلى. قال: احفظ عليك هذا، وأشار إلى لسانه. ثالثا، استحضار نصوص الوعيد في الغيبة والنميمة والوقوع في الأعراض بالكذب والبهتان. رابعا، التثبت في نقل الأخبار، والتثبت في نقل الأخبار من أعظم الأسباب لترك الشائعات. والتثبت يكون من وجهين، تارة يكون التثبت من صحة الخبر، والثاني التثبت هل هناك مصلحة شرعية في نشره، مثل ما ذكرنا في قصة بني النضير، بني النضير. خامسا، يستحضر المسلم أن نقل الإشاعات المكذوبة لا يقتصر الإثم فقط على نقلها، بل يتجاوز الإثم كل ما ترتب على تداولها من تقاطع رحم أو شدة بغضاء في القلوب أو حصول الوحشة بين الراعي والرعية. وهنا ننبه عن قاعدة شرعية عظيمة في هذا الباب. يقول أهل العلم أن الشارع يجازي عن الأسباب التي يأمر بها وما تولد منها، هذا في جانب الخير، ويجازي على الأسباب التي ينهى عنها وما تولد منها كما في قصة ابن عكيم. ومما يساعد ذلك أن يستحضر المسلم النصوص النبوية الكريمة في التثبت، كقول عليه الصلاة والسلام بئس مطية الرجل زعموا، وقول عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. الأمر الأخير والذي نختم به في التحذير في ما يساعد على نقل الإشاعات هو حسن الظن بالمسلمين، ولاة أمر رعاة ورعية. ومن أعظم ما نقل لنا في حسن الظن قصة أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، عندما قالت له أم أبي أيوب يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث رفق؟ قال يا أم أيوب لو كنت أنت مكانها تفعلين ذلك؟ قالت لا والله. قال والله لعائشة أطهر منك. سبحان الله، يطهر فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضه أكثر مما يطهر يعني فراشه وعرضه. جزى الله صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين.